في باب الأسماء الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ قال: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. وما مثال ذلك؟ مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، فهو يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، لأن الرحمن كما ذكرنا بالأمس يشتمل على صفة الرحمة، بل صفة الرحمة المبالغ فيها، ولهذا لا يجوز أن يسمى أحد من الخلق رحمن، ولا مانع أن يسمى رحيما وأن يتصف أيضا بأنه رحيم وكان بالمؤمنين رحيما، أي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من المشترك، هذا من الاشتراك الذي يسمى المشترك الكلي العام الذي يتصور وجوده في الأذهان. وأما عند الإضافة والتخصيص فلكل ما يخصه، فصفة الرحمة لله عز وجل غير صفة الرحمة بالنسبة للبشر. وأما هذا بالنسبة للمطابقة وبالنسبة للتضمن، فهو يتضمن كونه أطلق على الذات، هذا مطابق، اسم من أسماء الله عز وجل التي تدل على ذات الله عز وجل. وأما بالنسبة للصفة المشتقة من الرحمن ومن الرحيم، وهي صفة الرحمة، وهي صفة الرحمة، فدل عليها النص تضمنا. وأما الصفات الأخرى التي لا يدل عليها النص مطابقة ولا تضمنا، ولكن من باب اللزوم، كيف؟ مثلا صفة الحياة، صفة القدرة، هل يمكن أن يكون رحيما من غير حياة؟ هل يوصف الجماد بأن فيه رحمة؟ ما يوصف بأنه رحمة، وإنما يوصف من يتصف بصفات الحي، وكذلك بصفات القادر، لأن الذي يرحم الذي عنده رحمة ويستطيع إيصال الرحمة، فهذا هو القادر الذي عنده صفة القدرة. فإذا دلالة الرحمن الرحيم على صفة الرحمة ماذا تسمى؟ دلالة إيش؟ تضمن، دلالة تضمن. طيب، ودلالة الرحمن الرحيم على الحياة، على صفة الحياة وعلى صفة القدرة تسمى تسمى التزام أو لزومية، يعني بمعنى أنها دلالة التزام. ليش؟ لأن النص يلزم منه في إثبات أن يكون الله عز وجل حيا أن يكون، يلزم من الرحمة أن يكون حيا وأن يكون قادرا. وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق قد يسمى حكيما وهو جاهل، ويسمى حكما وهو ظالم، ويسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع. يعني ليس المقصود في قد يسمى شريف بمعنى يعني ما يطلق عليه الناس، ولكن في حقيقة ذاته لا يتصف بهذا الوصف. أما الله عز وجل فما من وصف أطلق عليه إلا وله منه الكمال المطلق، له منه الكمال المطلق من الحكمة والعزة والرحمة والمغفرة وشدة العقوبة، كل ذلك لا يمكن أن يكون يعني اسما بلا وصف، لا بد أن يكون الله عز وجل متصفا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على وجه الحقيقة. فأما المخلوق فإنه قد يكون في مطابقة بين ذاته وما وصف به، وقد لا يكون فيه مطابقة. قال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ دلالة التضمن تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو لفظ الجلالة الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، يعني صفات لمن؟ لله، لهذا اللفظ. فهذا معنى الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العالية الكريمة، وهو لفظ الله. فلهذا يقال يوصف الله بالرحمة، ويوصف الله عز وجل بأنه شديد العقاب، وبأنه عزيز ذو انتقام، وبأنه حكيم، وبأنه عليم، وبأنه حليم، وبأنه غفور. ها، ومع أن لفظ الجلالة الله هو من أسمائه، هو من أسماء الباري سبحانه وتعالى، من أسماء الله عز وجل، ولكن هو أجمعها، لأن كل اسم يرد إليه، كل اسم يرد إليه، فيقال هذه رحمة الله، ها، مغفرة الله، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. فبدأ الله الخالق البارئ المصور، أي الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. إذن جميع الأسماء تتبع لفظ الجلالة، ولا يأتي هو تبعا لها في أي حال من الأحوال. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كسمعه تعالى، يعني السميع، فهو متضمن هذا الاسم أن الله عز وجل متصف بصفة السمع، أي أنه يسمع، والسمع بالنسبة لله عز وجل على ما يليق به، سمعه الواسع الذي سمع، سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات. لما كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ظاهر منها، فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فكانت تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل وتقول إن لي منه صبية، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فيقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. ثم ينزل من الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فجعل في ذلك أو بين في ذلك كفارة الظهار. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها قد كنت ناحية من الحجرة وما أسمع ما تقول له المجادلة، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قرئ فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وقرئ فسبحان الذي سمع ووسع سمعه الأصوات. والكل صحيح، فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء ومطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، وإذا أمهل فإنه لا يهمل، فهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير متضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. إذن هذا يعني رأي المعتزلة في إثبات الأسماء على أنها أعلام، على أنها مجرد أعلام، يعني مثل يقولون كما لو سمي إنسان بمحمد وبعلي وعبد الحق فهي أعلام محضة لا تدل على صفة، وهذا غير صحيح. الله عز وجل كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، وإن كان ليس بلازم أن يشتق من كل صفة اسم لله عز وجل، كما في قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإنما يوصف الله عز وجل بهذا بطريق بما جاء في النص، لا يقال إنه يشتق من هذا الوصف اسما فيقال الله ماكر، هذا تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولا يقال الله خادع، ولكن يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وهو خادعهم، الآية الثانية وهو خادعهم، فقوله وهو خادعهم لا يجوز أن تشتق من ذلك اسما لله عز وجل، وإنما يعني يوصف بما وصف به نفسه، فنقول يمكر الله بمن يمكر به، يخادع الله من يخادعه، وهكذا. وأما الأسماء فإنها كلها مشتملة على الصفات، فما من اسم من أسماء الله إلا ودل على صفة له سبحانه وتعالى، له منها الكمال المطلق. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق الباري المصور وغير ذلك، فهو سبحانه وتعالى قد يكون متصفا بهذا الاسم ويدل على فعل. فالخالق يدل على أن كل مخلوق اكتسب خلقه من خلق الله عز وجل، والرازق يدل على أنه ما من دابة في هذه الأرض إلا على الله رزقها، فهو أيضا الرازق اسم، ولكنه أيضا يقع منه الرزق، فهو يرزق من يشاء بغير حساب، وينزل بقدر ما يشاء. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص، فالقدوس السلام. فقول السلام والقدوس هذه من أسماء الله عز وجل التي تدل على أن الله عز وجل مترتع عن كل نقص وعن كل عيب. ولهذا من القواعد في هذا أن كل ما يتنزه عنه المخلوق من الصفات فالله عز وجل أولى بالتنزه عن ذلك الوصف من صفات النقص وصفات العيب، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. ومعنى القدوس أي المقدس، المقدس الذي تسبح الملائكة بقدسيته سبحانه وتعالى، لأنهم أعلم يعني من غيرهم، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، يقول منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، مثل صفة الحي والقيوم والأحد والصمد ونحو ذلك. هذه الصفات تطلق على الله عز وجل على سبيل الإفراد أو على سبيل ما قرنت به في النصوص. فكون الله عز وجل تقول الحي، الله هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة التي لا أول لها ولا نهاية لها، والقيومية التي يفتقر جميع من دونه من العرش فما دونه إلى أن يقوم به سبحانه وتعالى. جاءت الملائكة حملة العرش لتحمله فلم تستطع، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأمكنهم الله عز وجل من حمل العرش. وقد ورد فيه أنهم من أعظم الملائكة خلقا، وتسمى هذه بالأوعال، أوعال الملائكة، كما يقال في سادة الرجال إنهم أوعال الرجال. ولهذا يقول إن من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يرتفع التحوت الذين هم تحت الأقدام، أن يرتفع يعني الفسقة والفجرة وأهل الرشاء والذين يعني الساقطون، ها أن يرتفع التحوت ها ويسقط الوعول، الوعول وعول الرجال أعلاها ورؤوسها. فكذلك سميت الملائكة حملة العرش بالأوعال، بالأوعال، وأن يعني عظم خلقها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومنها إذن النوع الأول من أسماء الله ما يطلق على أي صفة كان مفردا وغير مفرد، لأن الله عز وجل، لأن هذا الوصف يدل على الكمال المطلق له. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع ما يقابله أو مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، إذا أفرد لحاله أوهم نقصا، كالضار النافع. فالله عز وجل متصف بهذه الصفة، لكن لا تقول الله ضار، نعم الله نافع، لكن لا يقال أن الله ضار على الإطلاق، وإنما يقال ضار نافع، ضار نافع. ليش؟ لأنك إذا قلت ضار مفردا أوهم نقصا، لأنك أنت الآن عندما تقول فلان يضر الناس، هل هي صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص. فإذا كلما أوهم نقصا فالله عز وجل، هذا في حق المخلوق، ففي حق الخالق يكون من باب أولى. فلا يجوز أن تطلق على الله عز وجل أنه ضار بإفراد، بل ما مع ما يقابل الوصف، فتقول الله نافع ضار أو ضار نافع، خافض رافع، خافض رافع، فلا تقول الله خافض. نعم سبحانه وتعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ولكن اطلق الصفة وما يقابل الصفة حتى يتبين عظمة الله عز وجل، أن بيده الأمران، أن بيده الأمرين، يعني الخفض والرفع هو بيده. فإذا هذه الصفة مرتبطة بالصفة الأخرى. وكذلك المعطي المانع، المعطي المانع، فالله معطي، ولكن ما يقول الله مانع، لأنك إذا قلت فلان يمنع ها أو ولهذا جاء في وصف هؤلاء أنه مناع للخير معتد أثيم، فهذا المناع تعتبر صفة نقص، فلهذا لا تطلق على الله عز وجل بمفردها، بل يقال الله معطي أو مانع معطي أو معط مانع، يعني هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وكذلك المعز المذل، فلا تقول الله مذل، لأن الذي يذل الناس لا تضربوا أبشار العرب فتذلوهم، فجعل ذلك نهى عن هذه الصفة وهي صفة الإذلال، فجعل فكون الإنسان يقول هذا يذل عباد الله هذه صفة نقص في المخلوق، فكونها في الله عز وجل أيضا تكون توهم النقص، فيقال الله معز مذل، المعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي، كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. وهذا هو الذي يرفع الله به يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليش؟ لأن الذي يكرر القرآن ويكرر السنة يعلم هذا المعنى، أنه لم يوجد وصف من هذه الأوصاف منفردا وحده في القرآن أو في السنة، لكن الجاهل ربما يعترض على هذا ويقول ما في مانع، أليس هو الذي يصدر منه الضر أو يصدر منه النفع، فلا مانع أن أطلق عليه أي الصفتين. نقول لا، هذه الصفات يعني إن كنت قرآنيا وإن كنت من أهل السنة، فأهل السنة يعني لا يطلقون هذا إلا بمقابله، لأنه لم يرد في الكتاب أو في السنة إلا بهذه الطريقة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. يعني لو قلت لشخص هذا منتقم، هذا دائما منتقم من الناس، هذا أليست صفة نقص؟ نقص. ولكن إذا قلت ينتقم من أعداء الله صارت صفة كمال. فكذلك بالنسبة لصفة الله عز وجل بهذا الوصف يقال الله من المجرمين منتقم، أو الله ينتقم من المجرمين وممن هو أهل للانتقام. وكذلك قد يكون بإضافة دو إلى الصفة المشتقة منها، كقول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، أي أنه سبحانه وتعالى يعني ينتقم ممن يستحق ذلك. يكفي هذا القدر في التوحيد. ناتي إلى المسائل، لازلنا في بيان المسائل المختلف فيها، المسائل التي وقع فيها خلاف في هل كونها تعتبر مفطرة تفطر الصائم أو لا. ووصلنا في الشرح إلى نهاية المسألة السابعة، ونحن الآن على أبواب المسألة الثامنة. فالمسألة الثامنة هي بيان حكم من جامع في نهار رمضان ناسيا أو مكرها، وذلك من حيث القضاء ومن حيث فساد الصوم ومن حيث وجوب الكفارة. هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الذي يجامع في نهار رمضان ساهيا ناسيا أو مكرها هو كالعامد، يفسد صومه ويوجب بذلك عليه الكفارة، وهذا مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه، وهو منسوب لعطاء وابن الماجشون. وحجتهم أمره صلى الله عليه وسلم الذي جامع في نهار رمضان أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد قال صم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع قال اطعم 60 مسكينا. ووجه الاستشهاد منه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه ولم يسأله هل كان ناسيا هل كان متعمدا هل كان مكرها، وحكم هذا يعني ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. قالوا ولأن الصوم عبادة تحرم الوطأ فاستوى فيها العمد والسهو كالحج، فلو وطئ أيضا في الحج فإنه يفسد حجه. وكذلك إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع، فقالوا لا تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو. الإمام مالك رحمه الله تعالى أوجب القضاء دون الكفارة، قال لأن القضاء يجب عليه لكونه وقع منه مفطر، وأما الكفارة فإنما تجب لوجود الإثم، وقد ارتفع الإثم عن الناس، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قول آخر ليقول لا قضاء ولا كفارة، وهذا مذهب الأحناف والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهذا القول هو قول الحسن وقول الثوري، وحجتهم أنه معنى حرمه الصوم، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا لم يفسده كالأكل، إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه على الصحيح لا يقضي، لأنه ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكل أو شرب وهو ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي لفظ فلا يقضي، فإنما أطعمه الله وسقاه. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الثالث القائل بأنه لا يجب عليه، لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه كفارة، وأخذ بعموم الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا هو الأرفق بأمور الشريعة. واختار هذا أيضا الشوكاني في نيل الأوطار قال: ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بلفظ واقض يوما مكانه، قال: ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا، وهذا يرده ما وقع في أول الحديث، فإنه عند سعيد بن منصور بلفظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوما مكانه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم تب إلى الله دليل على أن الرجل أقدم على ذلك عامدا، ومما يدل على هذا قوله هلكت وأهلكت، وقوله أيضا احترقت، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أين المحترق، لأن قوله احترقت لا يكون إلا إذا فعل عملا في الغالب قد تعمده قلبه، والتوبة والاستغفار إنما يكونان عن العمد، أما الخطأ والنسيان فإن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عن ذلك، ولهذا يعني إلحاقه يعني بالأكل والشرب في النسيان أولى. ولكن هنا مسألة، وهذا هو المترجح إن شاء الله إذا كان ناسيا، لكن وقوع مثل هذا في رمضان وهو ناسي قليل نادر، لأنني ذكرت لكم أن الأكل والشرب يعني القياس عليه بعيد، العلة فيها ضعف، مناط الحكم فيه ضعف. ليش؟ السبب أن الأكل والشرب مما يعتاد الإنسان، مما يعتاد الإنسان أن يأكل، إذا رأى شيئا يعجبه أخذ وأكل، أو شيء أو ماء أو كذا فشرب، لكن الجماع ما هو كل وقت، الجماع له أوقات معينة مخصوصة، فعندئذ ليس مما يعتاده الإنسان حتى نقول إنه وقع بطريقة الخطأ أو بطريقة النسيان، فوقوعه هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني الإمام أحمد كان يستبعد وقوع الجماع في رمضان والإنسان ناسيا، ولأن الطعام والشراب قد يقع من الفرد ذاته هو، لكن الجماع يقع بين شخصين، فإذا نسي واحد ما ينسى الآخر، يذكر أحدهم الآخر على الأقل، فعندئذ وقوعه نادر وقليل، ولهذا أوجب عليه ما ذكر، ولكن إن ثبت يعني ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، إن ثبت أنه كان ذلك ناسيا مثلا أو مكرها، فالصحيح أنه لا قضاء عليه، أنه لا كفارة عليه، لا يجب عليه الكفارة. أما بالنسبة للقضاء فكذلك الناسي والمخطئ الذي لا يعرف الحكم، الجاهل الذي لا يعرف الحكم، الذي أسلم حديثا ولا يعرف الحكم. وأما بالنسبة للمكره فإن الأولى أن يقضي، الأولى أن يقضي إذا أكره على طعام أو أكره على شراب أو أكره على يعني والوقوع في شيء مما يعني من الفاحشة أكره عليه في الصوم وهو صائم، فعندئذ الأولى والأطمن لقلبه أن يقضي ولا كفارة عليه. المسألة التاسعة، وهذه مسألة يعني مسألة مهمة، وهي من المسائل التي قد يبتلى بها الناس ويقع فيها الكثير، وهي مسألة الأكل أو الشرب أو الجماع شاكا في طلوع الفجر أو شاكا في غروب الشمس، وكذلك التيقن يعني أو غلبة الظن في هذا. فهذه المسألة إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، فعندئذ ينظر هل تبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر أو لم يتبين له. وكذلك لو أكل أو شرب ظانا في غلبة ظن أن المغرب قد جاء وأنه غرب، ثم بعد ذلك لم يتبين له طلوع الشمس، ففي هذه الحالة يعني إذا أكل أو شرب ظانا طلوع شاكا في طلوع الفجر فإنه في هذه الحالة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فيبقى على يقينه واستصحاب حكم الليل، لأنه شك في طلوع الفجر والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وطلوع الفجر مشكوك فيه، ولهذا لا يزول اليقين بالشك بمجرد الشك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب الرأي الشافعي وأحمد في المنصوص عنه. وحجتهم الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا جعل الأكل إلى غاية معينة وهي التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، بينما هو يباح له الأكل إلى أن يتيقن أو يغلب على ظنه طلوع الفجر الصادق. وكذلك حديث: لا يغرنكم أذان من سحوركم أذان بلال، وكان بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أن الفجر الصادق قد ظهر وقد تبين. وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، يعني أن من أكل أو شرب أو جامع يعني متيقنا أو غالب على ظنه وجود الليل، وإنما يشك في طلوع الفجر ولم يكن عنده ما يدل عليه، فعندئذ يعمل على ما في اليقين، وهو أنه مستصحب لحكم الليل فلا يضره. هذا لم يتبين له أن أكله أو شربه أو جماعه كان بعد طلوع الفجر. إن أكل شاكا في غروب الشمس، إن أكل شاكا في غروب الشمس، فالأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، يعني الأولى ألا يأكل ولا يشرب حتى يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. فأما إن كان يشك أنها غربت لا يزال متردد، فعندئذ يتوقف حتى يغلب على ظنه دخول الليل، فعندئذ إن تبين يلزمه القضاء، وإن لم يتبين أنه أكل مع شكه فعندئذ لا قضاء عليه. قال: أي إذا أكل ونحوه ولم يتبين له أن الشمس غربت فيجب عليه قضاء يوم مكانه، إذا كان هو لم يعني يتيقن من الغروب، فمعناه أنه في الغالب أكل والنهار لا زال موجودا، وهذا عملا بالأصل وعملا بالقاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ومن أكل معتقدا أنه ليل، هذه مسألة غير المسألة الأولى. المسألة الأولى أكل وهو يشك في طلوع الفجر، أكل وهو يشك في طلوع الفجر ولم يتبين له أن الفجر طلع، فعندئذ صومه صحيح ولا قضاء عليه. أكل أو شرب وهو يشك أن الشمس غربت، فمعناها أنه متيقن وجود النهار، فعلى هذا يجب عليه القضاء. طيب إذا أكل معتقدا أنه ليل، يأكل ولا يزال يأكل، ثم تبين أنه نهار، تبين أنه نهار، فعندئذ يجب عليه في هذه الحالة القضاء. تفسير هذا: أن يأكل أو يشرب أو يجامع معتقدا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت وهي لم تغب فعلا، ثم يتبين له أنه أكل، أن أكله أو جماعه أو شربه كان في النهار، فماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأن صومه فسد، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنهم كانوا يعني في يوم غيم فظنوا أن الشمس قد غابت، اشتد الغيم وكانوا قرب المغرب فظنوا أن الشمس قد غابت، فأتي بشيء من الشراب من بيت حفصة رضي الله تعالى عنها فشربوا، ثم انقشع الغيم وطلعت الشمس، بانت الشمس يعني لا يزالت قبل الغروب، فقالوا يعني أفسدنا صومنا. فروي عن عمر روايتان، رواية يقول والله ما تجانفنا لإثم، ما علينا قضاء، ما تجانفنا لإثم. وقول آخر يقول عمر الخطب يسير، الخطب يسير يعني من ناحية الإثم، من ناحية الإثم. أما من ناحية وجوب القضاء فالأمر فيه سهل، كونه يقضي يوما مكان هذا اليوم فالأمر فيه يسير، وهذا الذي يحمل عليه. ليش؟ لأن هذا لا يمكن أن يقاس على الناس، الذي نسي مثلا وأكل أو شرب هذا معفو عنه، لأنه في هذه الحالة يعني لم يكن متذكرا للحكم. لكن هذا يعني عنده غلبة ظن وعنده استطاعة أن يحتاط، أن يحتاط للفجر، أن يحتاط لغروب الشمس، ها؟ في هذا الحالة ليس هناك أمر خارج عن إرادته، النسيان خارج عن إرادة الإنسان. أما بالنسبة كونه يأكل والليل لا ومثلا والنهار موجود مثلا لا يحتاط، فهذا يعني لم يكن فيه احتياط، وهو هذا الأمر بيده، يستطيع ها يستطيع بيده أن يمتنع عنه. ولهذا الخبر الذي هذا خبر عمر رواه الأثرم قال من أكل فليقضي يوما مكانه، هذا رواه مالك في الموطأ قال من أكل فليقضي يوما مكانه. وكذلك قول عمر الخطب يسير، فهذا يدل على أن عمر لم يقصد بقوله لم نكن متجانفين لإثم، لم يكن يقصد بهذا إلا رفع الإثم عنهم، لأنهم اجتهدوا وعملوا بالاجتهاد، وهم اجتهدوا أن النهار قد غاب، ثم بعد ذلك تبين أن النهار لا يزال موجود، فقال عمر الخطب يسير، ما تجانفنا لإثم. وأمره يعني من أكل يعني بالقضاء دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما يقصد في قوله ما تجانفنا لإثم أي أن الإثم مرتفع، وأما القضاء فإنه يبقى. ليش؟ لأنهم تيقنوا أنهم أفطروا وأكلوا في نهار رمضان. ويؤيد هذا ما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس فقيل لهشام أمروا بالقضاء، قال لا بد من قضاء. رواه البخاري. هذا قول هشام وهو موقوف عليه، أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام أمروا بالقضاء، قال لا بد من قضاء. فهذا دليل على أن الذي ارتفع هو الإثم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول القائل لا قضاء كما جاء في الاختيارات، قال في الاختيارات ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يرى أن الإنسان اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع، وعندئذ فما زاد عن استطاعته فهو غير مكلف به. ولكن الأحوط أن الإنسان إذا أكل أو شرب معتقدا أنه ليل وتبين أن وقت أكله كان بالنهار فالأولى والأحوط أن يقضي يوما مكانه. والسبب أن هذا يمكن الإنسان أن يتحرج منه، فالليل ظرف واسع يستطيع الإنسان أن يأكل ويشرب فيه، فعندئذ يعني ينبغي إلا إذا تحرى وأكل أو شرب معتقدا وجود الليل ولم يتبين له بعد ذلك أن أكله كان في النار، أو يعني غلب على ظن أن الشمس غابت ثم لم يتبين له أن الشمس طلعت مرة أخرى، فعندئذ يعتبر صومه إن شاء الله صحيح ولا يلزمه قضاء. هذا بالنسبة للمسائل التي وقع فيها الخلاف. أما الأمر الثالث أو القسم الثالث فهي أمور يعفى عنها، وهناك قسم رابع متردد بين الكراهة وبين التحريم كما سأذكره لكم إن شاء الله تعالى. فأما ما هو متردد في هذه الحالة يعتبر من الأمور المعفى عنها، قال هي كثيرة، ومنها هي أكثر من 7 أشياء. الأمر الأول ما إذا طار إلى حلق الإنسان الغبار مثلا، أو دخل في حلقه ذباب أو غير ذلك، أو حشرة لأن بعض الناس أحيانا قد يكون نايم وفمه مفتوح فيدخل إليه حشرة من الحشرات فتدخل إلى جوفه، فهل هذا يعتبر مما يفطره؟ هل لو دخل إلى حلقه الغبار ها ثم يعني هل يعتبر هذا مفطرا له؟ لا يعتبر مفطرا إجماعا. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن الغبار وعلى أن الدخان والذباب، الدخان ليس المقصود به ما يشرب، لأن الدخان الذي يشرب له جرم ويستنشق ويدخل إلى ها، لكن الدخان المتطاير في الجو، يعني الآن إذا مر الإنسان بجوار مطعم مثلا أو مكان يعني مخبز ويكون فيه دخان متطاير، فهذا لو دخل إلى الأنف هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يستطيع التحرز عنه. هذا معنى قولهم، يعني هذه القاعدة فيه: كل ما لا يستطيع الإنسان التحرز عنه ويجد في التحرز عنه مشقة فإنه مما يعفى عنه. أما الدخان الذي يشرب فهو حرام، وكذلك يستطيع التحرز عنه والامتناع عنه. قال: ولأن مثل هذه الأمور لا يمكن التحرز منها، وقياسا على النائم لو دخل إلى حلقه شيء من ذلك فلا يفطر به، وهذا يشترط له عدم القصد. فأما إن يعني فتح فمه من أجل أن يدخل إليه مثلا يعني الغبار أو شيء من هذا أو يعني الحشرات، فإن في هذه الحالة القصد قد يؤثر على صومه، وهو بعيد، هذا بعيد. الأمر الثاني: شم الروائح، شم الروائح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر بشيء من الروائح العطرية، الروائح العطرية لا يفطر بشيء منها، ولكن بعض أهل العلم احترز في وقتنا الحاضر من مسألة البخور، لأن للبخور جرما ويستطيع التحرز منه، وكذلك إذا كان قريب من الوجه غير ما إذا كان بعيد، إذا كان بعيد يشم الرائحة، أما إذا كان قريب فهو يحس وجود الجرم الذي يدخل ويستطيع التحرز منه. وكذلك بالنسبة للبخاخ، هذا البخاخ الذي يبخ العطر، فإذا وضعه في يده أو وضعه على جسمه واستحل ذلك كان مما يعني ممن يرى أن هذه الأشياء تباح، ففي هذه الحالة أو لم يكن فيها يعني كحول، فإذا بخه في أنفه واستنشقه ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر به. أما إذا كان مجرد وضع في يده أو وضع على ملابسه أو وضعه في جو الحجرة فوجد رائحته، فالصحيح أنه لا يفطر بذلك. وهذا كمن لو يكون في مزرعة فشم رائحة الريحان وشم رائحة الياسمين وشم رائحة الورود مما يعبق مع الهواء أو ينقله أو تنقله الريح، فالصحيح أن هذا لا يعتبر مفسدا للصوم، وإنما يتقى من ذلك البخور، يعني العود الموجود أو العود الند الذي هو يوضع، فهذا يتقيه الصائم. ولهذا قال شيخ الإسلام: شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، كما ذكر في الاختيارات. قال: ولأنه لا يفيد البدن بشيء وليس بمحرم. المسألة الثانية: ما إذا فكر فأنزل. أولا يعني ينبغي للمسلم خاصة الشاب، لأن الشاب هو الذي يعني قد تستدعي الخواطر، وهذا يسمى في علم النفس بقوة التخيل وقوة التصور، قوة التخيل وقوة التصور. يعني الإنسان أحيانا قد تمر عليه رائحة، رائحة شيء ما مثلا، فيجد من قوة تخيله وتصوره أن يجد رائحة هذا الشيء في أنفه وهو غير موجود. ليش؟ من قوة تخيله، هو من قوة الخيال الموجود عنده، أو قوة التخيل. ما هو الخيال؟ قوة التخيل، لأن التخيل شيء غير الخيال. فالتخيل والتصور يعني قد يكون في بعض الناس إلى درجة أن يجد رائحة الأشياء في نفسه أنفه وهي غير موجودة. فهذا المعنى، وهو أن الإنسان قد يكون عنده قوة تفكر، لكن إشغال النفس بقراءة القرآن، إشغال النفس بكثرة الذكر، إشغال النفس بشيء من النوم، إشغال النفس أحيانا يعني بالحركة وبالعمل، ها، كل هذا مما يعني يفتت مسألة الفكر، يعني الآن أكثر ما يستولي على الإنسان الأوهام والتفكير ها قلة العمل، قلة العمل. لكن إذا أشغل الإنسان نفسه مرة بقراءة القرآن، ومرة بذكر، ومرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومرة بالاستغفار والتوبة، ها يأتي الشيطان ويوسوس له أحيانا، ها وكذلك الهوى والنفس. فعندئذ على حسب الغالب، حسب ما يغلب على النفس. فإذا كان ولا بد فليعني يمارس عملا ما، ليمارس عملا ما. ومن الأعمال التي يمارسها الإنسان القراءة، الكتابة، حمل شيء، إعانة أحد، حتى ولو مثلا يركب السيارة إلى الحرم، يوقف السيارة في مكان بعيد ويمشي، فإن هذا مما يعينه على امتصاص الفكر بإذن الله تعالى. ولهذا يستولي الفكر على الإنسان إذا بقي وحده منزوي، ها. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم جليس الصالح ها ببائع المسك. فينبغي على الإنسان أن يكون له خلطاء من الصالحين، أن يكون له خلطاء من الصالحين، لأن من عباد الله عز وجل الصالحين من إذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى، ها، فتجده يذكر الله، أو يعني يفيدك بشيء، أو ينصحك بمسألة، أو يعينك في استشارة. فكلها، أما الإنزواء والإنطواء فإن هذا مما يجعل يستولي على الإنسان التفكير، وربما قضى عليه أحيانا، تأتيه الوسوسة، وتأتيه كثرة الأوهام وكثرة التفكير. لكن إن حصل على الإنسان شيء من هذا ففكر. وطبعا أنا يعني أيضا مسألة أخرى، وهي من المسائل قبل الدخول إلى الحكم، وهي مسألة أنه انتشر في وقتنا الحاضر في أجهزة الإعلام ما يدغدغ العواطف، وما يجعل الإنسان مشدود الفكر. هذا صحيح، يعني المجلات الخليعة، أحيانا الأفلام التي تعرض وفيها صور النساء، ها، الإنسان مهما يكن يعني إذا كان سيعرض نفسه لأمر من هذه الأمور يعني سيقع، لأنه الله عز وجل أوجد فيه غريزة الجنس. هذه الغريزة لا يعني موجودة فيه، وكلما كان شابا كلما كانت أقوى وكانت يعني أشد. لكن عندما يحاول قدر الاستطاعة، ها، قدر الاستطاعة أن يتوقع، لكن قد يفاجئه نظر فجأة مثلا أو شيء من هذا، وهو ذاهب إلى مصلحة من مصالحه فينظر. وأنتم تعلمون في وقتنا حاضر أيضا أن النساء قد عري كثير منهن عن الأدب وعن الخلق وعن الالتزام بشرع الله، فأصبحت تظهر بالمظهر الذي يرضي الشيطان لا الذي يرضي الرحمن. فالشاب فيه أحاسيس، وعندئذ قد يقع في هذا. فإن فكر وأنزل فإنه في هذه الحالة لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، وصومه يعتبر صحيحا إن شاء الله تعالى. وهذا لمن عقد عليه الإجماع. لكن مالك يقول رحمه الله تعالى إذا أطال الإنسان التفكير، يعني كانه يقول إن التفكير يعتبر بمثابة إيش؟ النظر، بمثابة النظر، النظرة الأولى لك لكن النظرة الثانية عليك. ولهذا قالوا أن استدامة النظر، إذا استدام النظر فهو يعتبر كالتكرار، إذا استدام النظر يعتبر كالتكرار. فيقولون كذلك إذا فكر فإنه يبتعد، يذكر الله عز وجل، يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحاول يقوم من المجلس الذي هو فيه ويشغل نفسه بأمر من الأمور. فإن كرر فيقول الإمام مالك إذا أطال التفكير يحتمل عنده أنه يلزمه بالقضاء. والصحيح أنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فما ما كان من الحدث في النفس قد عفى الله عز وجل عنه بنص هذا الحديث، إن الله عفى لأمتي، أو شيء من هذا. فهذا والعياذ بالله يعتبر اعتداء في الدعاء، وكمن يتمنى أن يكون يعني رسولا، وكمن يتمنى أن يعطيها الله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء، لأنه لن يحصل أصلا، لن يحصل. فكل أمر يعني الإنسان يعلم أن هذا الأمر يعني حصوله متعذر بسبب موانع تمنع وعدم توفر شروط، فهذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وآخرة التي إليها معادي. فأما أن يسأل أن يكون يعني بالمال مثل فلان أو اللهم أعطني ملك فلان، فهذا قد لا يكون فيه خيرا له، لأنه ربما لو وضع بين يديه هذا المال لفسد والعياذ بالله، وربما لو كان في يده ملك فلان لكان أعظم منه تجبرا وظلما. ليش؟ لأنه لا يدري عن هذا في هذا الوقت، وإنما يعني فلهذا يسأل الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية. ولهذا كان من خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذا الشهر أن تسأل الله عز وجل العفو والعافية: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكثر الإنسان من هذا، وحتى في الليلة المباركة ليلة القدر نسأل الله عز وجل أن يكسبنا فضلها وألا يحرمنا أجرها. وكذلك في الاعتداء في الوضوء، وإنما يأتي الاعتداء في الوضوء من باب الوسوسة. إذا أخذ الإنسان يوسوس في نفسه وكل مرة يقول هذه ثلاث، لكن يمكن أن المحل ما عم بالماء، ثم يزيد رابعة، فهو لا يزال يزيد رابعة وخامسة وسادسة حتى يفعل ما يفعل ولا يظن أنه طهر والعياذ بالله. فيجب عليه أن يدفع عن نفسه الوسوسة بكثرة ذكر الله عز وجل وبعدم الاستجابة للشيطان، لأنه إذا قال هذه ثلاث إذن خلاص هذه ثلاث وقد أنقت انتهى الأمر، لكن إذا استجاب له مرة فإنه لا يزال به حتى تجده يجلس الساعة والساعتين على يعني في الوضوء وهو لا يحس أنه طهر، وكلما انتهى قال يمكن أن وضوئي ما هو كامل أرجع ويتوضى مرة أخرى، ولا يزال كذلك حتى يقع والعياذ بالله في حرج ومشقة. فأما إذا تمضمض المضمضة الشرعية واستنشق الاستنشاق الشرعي وهو أن يدير الماء في فمه ولكن برفق من غير مبالغة، وأن يجذب الماء بنفس لكن بنفس متوسط أو خفيف ليس النفس الذي يكون في الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما سبب المبالغة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في أن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ فإذا لا يسلم فم الإنسان ولسانه لا يسلم من أن يقع في الزلة وفي الخطأ، فالمبالغة في المضمضة تأتي على آخر اللسان، والمبالغة أيضا في هذا تأتي على آخر ما في الأنف، فقد يشم الإنسان به أمرا محرما لا يجوز له. ففي هذه الحالة يعني هذا هو السبب، ولكن قال: وإلا أن يكون إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. فإن لم يبالغ فتسرب قطرة أو قطرتان أو شيء من هذا ولم يكن قصدا منه، فعندئذ هذا مما يعفى عنه، لأنه مما يشق التحرج عليه. وبعض الناس يأخذ الماء ثم يذهب الماء رأسا إلى حلقه لم يكن قاصدا لذلك، ففي هذه الحالة يعني يعفى عنه. لكن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمن؟ عدم المبالغة والدخول إلى الحلق هذا في الطهارة الصغرى أو الكبرى. أما الإنسان يأتي ومثلا فمه وريقه ناشف ثم يحاول أن يتمضمض ويكثر المضمضة وهو يعني صائم، فهذا يكاد يفطر، هذا لأنه إذا وصل إلى حلقه شيء من هذا العمل فإنه يكون مفطر. ليش؟ لأنه لأن مضمضة هذه هي مباحة، ولكن إذا بالغ فيها وأدى إلى الفطر فإنه يكون مفطرا. فإذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فروايتان في مذهب الإمام أحمد، إحداهما يفطر بذلك لأنه فعل مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه المبالغة ولتعريضه لإيصال الماء إلى حلقه، وهذا قياس قول أبي حنيفة ومالك لأنه يفطر عندهم فيهما ولو لم يبالغ. ثانيهما لا يفطر لوصوله إلى حلقه من غير قصد، وهذا ما اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، قال: أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني إذا لم يقصد ذلك، إذا لم يقصد إدخاله. وكل ما تقدم إذا كان في الطهارة، أما في غير الطهارة فالصحيح أنه لو بالغ ودخل إلى حلقه فإنه يفطر به. بالنسبة للغسل، يجوز الغسل للصائم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو صائم وكان بالعرج، رواه أبو داود، ولكن هذا النص يعني لم يصححه الشيخ الألباني، أعرض عنه في كتابه صحيح أبي داود، ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أصبح وهو جنب فاغتسل، اغتسل، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بعد ظهور الفجر الصادق، وهو الوقت الذي يمنع فيه من الأكل والشرب والجماع، فدل على أن الاغتسال للإنسان وهو صائم جائز. ثم قد يبتلى به الإنسان فيكون قد احتلم في نهار رمضان، فلا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. كذلك كان لأنس رضي الله تعالى عنه إناء أو حجر محفور يقال له الأبزن، يقال له أبزن، وكان يتقحم فيه، كان يتقحم فيه يعني من شدة الحرارة كان ينزل في الماء ويخرج، وكان صائما، وهذا لا يفعله الصحابي وهو مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمعرفته أن ذلك يعتبر جائز. وكذلك الغوص في الماء إذا أمن دخوله إلى مسامعه وإلى فمه وأنفه، فإن لم يعني يأمن فإنه لا يجوز له ذلك إلا لضرورة. وكذلك يجوز رش الماء على الإنسان الصائم، ورش أيضا خرقة مثلا ووضعها على الوجه أو وضعها على الرأس، فإن هذا لا يضر في الصيام. طيب النقطة السابعة، لو أصبح وفي فمه طعام، لو أصبح وفي فمه طعام، يكون الإنسان متعب مرهق ويأكل ثم ينعس واللقمة في فمه، فيسمع الأذان ثم يستيقظ وهو في فمه، فيجب عليه إذا استيقظ واللقمة في فمه وليست مما يجري مع الريق في هذه الحالة أن يلفظها، يجب عليه أن يلفظها. أما إذا كان بقى حلاء من شاي أو من تمر أو من حلوى أو شيء من هذا، فإنه إذا ولو جرى مع الريق ووجد طعم هذه الحلوى فإن هذا مما يشق التحرز منه. نعم الأولى للمسلم بعد أن يأكل شيئا من الحلى ويكون قريبا من طلوع الفجر أن يتمضمض حتى لا يبقى له أثر، وحتى يخرج من خلاف من قال بأنه إذا ازدرد ذلك يعتبر مفطرا، فهذا الأولى أن يتمضمض. فإن لم يتمضمض وجرى مع الريق فإن هذا مما يشق التحرز منه وهو لا يفطر به، هذا هو الصواب. أما إذا كان كثير لقمة وابتلعها عامدا ذاكرا فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، لأنه كان يعلم بأن هذه اللقمة في فمه وكان النهار قد طلع. أما إذا على أول صوت المؤذن فله أن يبتلعها، لأنه ورد معنا هناك أنه إذا سمع الأذان وبيده قدحه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا حديث صحيح ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتكون اللقمة إذا قال الله أكبر واللقمة في الفم لا بأس أن يبلعها، وتكون قياسا على مسألة الرخصة السابقة أو شيء من هذا، فهذا والعياذ بالله يعتبر اعتداء في الدعاء، وكمن يتمنى أن يكون يعني رسولا، وكمن يتمنى أن يعطيها الله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء، لأنه لن يحصل أصلا لن يحصل. فكل أمر يعني الإنسان يعلم أن هذا الأمر يعني حصوله متعذر بسبب موانع تمنع وعدم توفر شروط، فهذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها ونعوذ بك من النار وما قرب إليها، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وآخرة التي إليها معادي. فأما أن يسأل أن يكون يعني بالمال مثل فلان أو اللهم أعطني ملك فلان، فهذا قد لا يكون فيه خيرا له، لأنه ربما لو وضع بين يديه هذا المال لفسد والعياذ بالله، وربما لو كان في يده ملك فلان لكان أعظم منه تجبرا وظلما، ليش؟ لأنه لا يدري عن هذا في هذا الوقت، وإنما يعني فلهذا يسأل الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية. ولهذا كان من خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذا الشهر أن تسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكثر الإنسان من هذا، وحتى في الليلة المباركة ليلة القدر نسأل الله عز وجل أن يكسبنا فضلها وأن لا يحرمنا أجرها. وكذلك في الاعتداء في الوضوء، وإنما يأتي الاعتداء في الوضوء من باب الوسوسة. إذا أخذ الإنسان يوسوس في نفسه وكل مرة يقول هذه ثلاث، لكن يمكن أن المحل ما عم بالماء، ثم يزيد رابعة، فهو لا يزال يزيد رابعة وخامسة وسادسة حتى يفعل ما يفعل ولا يظن أنه طهر والعياذ بالله. فيجب عليه أن يدفع عن نفسه الوسوسة بكثرة ذكر الله عز وجل وبعدم الاستجابة للشيطان، لأنه إذا قال هذه ثلاث إذن خلاص هذه ثلاث وقد أنقت انتهى الأمر، لكن إذا استجاب له مرة فإنه لا يزال به حتى تجده يجلس الساعة والساعتين على يعني في الوضوء وهو لا يحس أنه طهر، وكلما انتهى قال يمكن أن وضوئي ما هو كامل أرجع ويتوضى مرة أخرى، ولا يزال كذلك حتى يقع والعياذ بالله في حرج ومشقة. فأما إذا تمضمض المضمضة الشرعية واستنشق الاستنشاق الشرعي وهو أن يدير الماء في فمه ولكن برفق من غير مبالغة، وأن يجذب الماء بنفس لكن بنفس متوسط أو خفيف ليس النفس الذي يكون في الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما سبب المبالغة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في أن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ فإذا لا يسلم فم الإنسان ولسانه لا يسلم من أن يقع في الزلة وفي الخطأ، فالمبالغة في المضمضة تأتي على آخر اللسان، والمبالغة أيضا في هذا تأتي على آخر ما في الأنف، فقد يشم الإنسان به أمرا محرما لا يجوز له ففي هذه الحالة يعني هذا هو السبب. ولكن قال وإلا أن يكون إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. فإن لم يبالغ فتسرب قطرة أو قطرتان أو شيء من هذا ولم يكن قصدا منه، فعندئذ هذا مما يعفى عنه، لأنه مما يشق التحرج عليه. وبعض الناس يأخذ الماء ثم يذهب الماء رأسا إلى حلقه لم يكن قاصدا لذلك، ففي هذه الحالة يعني يعفى عنه. لكن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمن؟ عدم المبالغة والدخول إلى الحلق هذا في الطهارة الصغرى أو الكبرى. أما الإنسان يأتي ومثلا فمه وريقه ناشف ثم يحاول أن يتمضمض ويكثر المضمضة وهو يعني صائم، فهذا يكاد يفطر، هذا لأنه إذا وصل إلى حلقه شيء من هذا العمل فإنه يكون مفطر. ليش؟ لأنه ما لأن مضمضة هذه هي مباحة، ولكن إذا بالغ فيها وأدى إلى الفطر فإنه يكون مفطرا. فإذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فروايتان في مذهب الإمام أحمد، إحداهما يفطر بذلك لأنه فعل مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه المبالغة ولتعريضه لإيصال الماء إلى حلقه، وهذا قياس قول أبي حنيفة ومالك لأنه يفطر عندهم فيهما ولو لم يبالغ. ثانيهما لا يفطر لوصوله إلى حلقه من غير قصد، وهذا ما اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، قال أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني إذا لم يقصد ذلك، إذا لم يقصد إدخاله. وكل ما تقدم إذا كان في الطهارة، أما في غير الطهارة فالصحيح أنه لو بالغ ودخل إلى حلقه فإنه يفطر به. بالنسبة للغسل، يجوز الغسل للصائم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو صائم وكان بالعرج، رواه أبو داود، ولكن هذا النص يعني لم يصححه الشيخ الألباني أعرض عنه في كتابه صحيح أبي داود، ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أصبح وهو جنب فاغتسل فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بعد ظهور الفجر الصادق، وهو الوقت الذي يمنع فيه من الأكل والشرب والجماع، فدل على أن الاغتسال الاغتسال للإنسان وهو صائم جائز. ثم قد يبتلى به الإنسان فيكون قد احتلم في نهار رمضان فلا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. كذلك كان لأنس رضي الله تعالى عنه إناء أو حجر محفور يقال له الأبزن, يقال له أبزن, وكان يتقحم فيه, كان يتقحم فيه يعني من شدة الحرارة كان ينزل في الماء ويخرج, وكان صائما, وهذا لا يفعله الصحابي وهو مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمعرفته أن ذلك يعتبر جائز. وكذلك الغوص في الماء إذا أمن دخوله إلى مسامعه وإلى فمه وأنفه, فإن لم يعني يأمن فإنه لا يجوز له ذلك إلا لضرورة. وكذلك يجوز رش الماء على الإنسان الصائم, ورش أيضا خرقة مثلا ووضعها على الوجه أو وضعها على الرأس فإن هذا لا يضر في الصيام. طيب النقطة السابعة, لو أصبح وفي فمه طعام, ها لو أصبح وفي فمه طعام, يكون الإنسان متعب مرهق ويأكل ثم ينعس واللقمة في فمه, ها فيسمع الأذان ثم يستيقظ وهو في فمه, فيجب عليه إذا استيقظ واللقمة في فمه وليست مما يجري مع الريق في هذه الحالة أن يلفظها, يجب عليه أن يلفظها. أما إذا كان بقى حلاء من شاي أو من تمر أو من حلوى أو شيء من هذا فإنه إذا ولو جرى مع الريق ووجد طعم هذه الحلوى فإن هذا مما يشق التحرز منه. نعم الأولى للمسلم بعد أن يأكل شيئا من الحلى ويكون قريبا من طلوع الفجر أن يتمضمض حتى لا يبقى له أثر, وحتى يخرج من خلاف من قال بأنه إذا ازدرد ذلك يعتبر مفطرا, فهذا الأولى أن يتمضمض. فإن لم يتمضمض وجرى مع الريق فإن هذا مما يشق التحرز منه وهو لا يفطر به, هذا هو الصواب. أما إذا كان كثير لقمة وابتلعها عامدا ذاكرا فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم, لأنه كان يعلم بأن هذه اللقمة في فمه وكان النهار قد طلع. أما إذا على أول صوت المؤذن فله أن يبتلعها, لأنه ورد معنا هناك أنه إذا سمع الأذان وبيده قدحه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث صحيح ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتكون اللقمة إذا قال الله أكبر واللقمة في الفم لا بأس أن يبلعها, وتكون قياسا على مسألة الرخصة السابقة.